إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، دينكم دين عظيم، دين شرعه خالق السماوات والأرض، ليس ديننا من اختراع البشر، ولم يتواضع البشر على وضع قواعد لكي يتدين بها الناس، وكان من الممكن أن يترك الناس إلى فطرتهم، وأن يتركوا إلى عقولهم، وأن يختبرهم ربهم تبارك وتعالى بما جعله فيهم من فطرة مسددة ومن عقول واعية. ولكن رب العالمين جعل أمور الحياة كذلك، وجعل الإنسان منا يستكشف الدنيا ويستكشف المفيد والصالح والطالح ليدرع عن نفسه المضار ويأتي بنفسه بالمنافع. ولكن قضية الدين لم يتركها ربنا تبارك وتعالى للأهواء ولا للعقول، بدليل أنه لو عاش الناس في فترة من الفترات التي قال الله تبارك وتعالى فيها على فترة من الرسل عدم وجود مرسلين وأنبياء، فإن الإنسان سيضل وسيخسر المعركة أمام الشيطان. ولذلك عافانا رب العالمين من الدخول في هذه التجربة غير مأمونة العواقب، ولذلك أرسل إلينا رسلا وأنزل علينا كتبا، ولم يترك الدين لعقولنا ولا لأهوائنا. فالدين يقوم على أخبار وهذه الأخبار العقل لا يستطيع أن يصل إليها. هل العقل يستطيع أن يعرف رب العالمين بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بكمالاته سبحانه وتعالى، وباتصافه بصفات الكمال؟ العقل لن يصل إلى هذا. فرب العالمين وفر علينا الأمر وأرسل إلينا الرسل من أجل أن يعرفونا بالله تبارك وتعالى. ولذلك تجدون كتابكم المعظم القرآن الكريم، ونحن نخاطب المسلمين، نخاطب الذين آل إليهم إرث النبيين أجمعين وفضلهم الله تبارك وتعالى بالكتاب المبين الذي هو المهيمن على الكتب كلها. وهذه الأمة عليها أن تفخر أن في يدها كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله عز وجل لا يوجد إلا بين أيدي المسلمين. لا أتكلم عن النسخ القرآنية، وإنما أتكلم عن التنزيل الذي اختار رب العالمين العرب من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام لكي يرسل إليهم رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم أنزل عليهم كتابا، هذا الكتاب بلغتهم، ويقول وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم أن ينزل عليكم القرآن بلغتكم ويصبح كل البشر الذين كلفوا بالإيمان بالرسالة الأخيرة مطلوب منهم أن يتعلموا العربية من أجل أن يفهموا كلمات الله الأخيرة للبشرية، من أجل أن يتعلم الصيني أو الإنجليزي أو الفرنسي أو ما شئت من الجنسيات واللغات، من أجل أن يتعرف على كلام الله الأخير للبشرية، عليه أن يعقف على لغة العرب دارسا فاهما مستوعبا، من أجل أن يتذوق كلام الله تعالى ويتبين كلام الله تعالى. ولذلك يقول الله ممتنا على أمة العرب وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الشرف وعن هذا التكريم، لأن منن الله ونعم الله تستوجب أن تقدموا لله سبحانه وتعالى شكرا مقابلا لها. ولذلك يقول سبحانه وتعالى قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم جعل القبلة في أرضكم، فعلى العرب أن يعرفوا عظمة المنة وقيمة هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها، وتستوجب عليهم أن يقوموا بشكرها. وإلا فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إياكم أن تظنوا أن رب العالمين في حاجة إلى أحد من البشر، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك شرفت هذه الأمة، مع أن البشرية كلها شرفت بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، ولكن كان هناك خصوصية للأمة الأخيرة. فرب العالمين أعطانا هذا الدين العظيم، علمنا فيه العقائد، علمنا فيه الأوامر. قلنا إن التشريع سيقوم على أخبار عن الله، أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، أخبار عن الملائكة، عن اليوم الآخر، الأمور الغيبية، الإيمان بالغيب، الإيمان بهذه الأخبار. ولذلك كان الإيمان قائما على الإيمان بالله بأسماء وصفات وأفعال، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، الإيمان بالله، بملائكتي، بكتبي، برسلي، باليوم الآخر، على التفاصيل الموجودة في القرآن الكريم كله، خاصة جزء المفصل. دلوني على كتاب تحدث عن الجنة والنار وعن اليوم الآخر بتفصيل لا أقول مماثل معاذ الله، بل يقارب عشر معشار ما في القرآن الكريم. ما هي كتب القوم بين أيدينا وفليناها وقرأناها، ما وجدنا فيها شيئا يذكر بجوار سورة من سور القرآن الكريم التي تحدثت عن اليوم الآخر. وحينما تقرأ الكلام عن اليوم الآخر في القرآن الكريم تظن أن الدين كله تخصص في هذا الشأن، وحينما تنظر إلى الكلام عن الأمور الغيبية والجنة والنار والملائكة تظن أن الكتاب ما نزل إلا من أجل هذا. تنظر إلى أسماء الله وصفات الذي ما خلت صفحة من صفحات المصحف من الكلام عن أسماء الله وصفاته تظن أن الكتاب ما أنزل إلا من أجل هذا. تنظر إلى الأخلاق الموجودة وهكذا، كتاب عجيب لدرجة أن الجن أصحاب العجائب والغرائب حينما استمعوا إلى القرآن الكريم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. والجن تنسب إليهم الغرائب وتنسب إليهم العجائب، بل إن الشعراء كانوا يدعون أن لكل شاعر شيطان الذي يوحي إليه بالشعر، والكهان كذلك كانت الكهانة تقوم على التعامل مع الجن. ومع ذلك يقول الجن كما قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر البيان الذي يتحدث عن الجن بلسان الجن. هم الذين يعرفوننا بأنفسهم، وما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقدراته الخاصة، بل قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي إلي أنا لم أرى ولم أسمع ولكن أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، كما جاء في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أريد من نفسي ومن إخواني في شهر القرآن، في شهر رمضان، في شهر التدبر، أن نعكف على القرآن. لا يكفي أن يكون حظك من القرآن أن تقف خلف الإمام في صلاة التراويح وفقط، لا يكون حظك أن تمسك بالمصحف من أجل أن تختمه ختمة سريعة، وغرضك أن تصل إلى ختم القرآن في شهر رمضان، بل اعكف على القرآن متدبرا، قف عند كل آية، حاول أن تتفهم، حاول أن تخرج من شهر رمضان بقدر من التدبر يعينك على أداء المهمة التي كلفت بها. نحن مكلفون بأمانة، أتدرون ما هي هذه الأمانة؟ كل مسلم مكلف بأن يكون مسلما حقا، أن يكون حاملا لأمانة الله تبارك وتعالى. حمل الأمانة أمر ينوء بحمله الجبال، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله خالقك يقول عنك ذلك، وهذه طبيعة في البشر. تعال على أي إنسان الآن وقل له مثلا، على سبيل المثال، نريد أحدا يؤذن كل الناس ستؤذن، نريد إنسانا يتقدم للإمام الكل يتقدم للإمام، نريد إنسانا يترشح لمنصب من المناصب كلنا جاهزون. حينما قيل هناك فرصة للترشح لرئاسة الجمهورية وجدنا أكثر من 100 مليون مستعدون لرفع أيديهم لتحمل الأمانة العظمى التي يفر منها العقلاء، العقلاء بحق يفرون من هذه الأمانة. أنا ألقى الله وفي رقبتي مسؤولية مليون من البشر، مسؤولية دين، مسؤولية طعام، مسؤولية شراب، مسؤولية أمن وأمان، مسؤولية مستقبل، مسؤوليات ضخمة، ومع ذلك يتقاتل الناس من أجل هذا الأمر الذي يودي بهم والعياذ بالله إلى أن يوضعوا في موقف يوم القيامة يسألون فيه عن كل كبيرة وصغيرة. تسأل عن طعام الذي نام من غير عشاء، تسأل عن طفل رضيع لم يوجد له لبن من أجل أن يرضع، مسؤول عن مريض لم يجد دواء، مسؤول عن طريق فيه كذا أو كذا من قطع الطريق أو قلة الأمور التي تقوم عليها الأمم من البنى التحتية، مسؤولية كبيرة. ومن أخطر المسؤوليات أمن البلاد وحفظ العباد والحفظ أو المحافظة على الضرورات الأساسية للأمة، الدين، حفظ الدين، حفظ النفوس، حفظ العقول، حفظ الأعراض، المحافظة على النسل، حفظ الأموال والمقدرات. أمة آلت إلينا، أرض آلت إلينا، مطلوب منا إن لم ننميها فعلينا أن نحافظ عليها وألا تقتطع الأرض من تحت أقدامنا. الذين يقومون على شؤون بلاد تكون مربعة بالكيلومترات، وحينما تنتهي ولاية الحاكم أو النظام الحاكم تقسم البلد إلى دويلات، أو ترتع فيها قوى الاستعمار الباغية آخذة، كل دولة وكل أمة تريد أن تأخذ جزءا، لأن الأمة في نظرهم كما نقول بالتعبير المصري هفية. كيف يجوز لإنسان يقوم على شأن هذه البلاد أن يظن نفسه حينئذ أنه رئيس مسؤول، أو أنه أدى الأمانة وصان أمن البلاد وأمن الأمة، وأمته معرضة لأن تؤخذ من تحت أرجلهم الأرض وتمزق؟ هذه أرض ليست ملكك ولا ملك جماعة من الجماعات، هذه الأراضي ورثناها عن محمد عليه الصلاة والسلام، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمانة، هذه الأرض أرض الإسلام. يوجد عندنا في الفقه الإسلامي الكلام عن دار الإسلام، الحفاظ عليها، حفاظ على دار الإسلام يستوجب أن تكون الأمة كلها تقف للدفاع عن حوزة الأمة، عن أرضها، عن عرضها، عن أنفسها. هذا هو الذي أمرنا به، ومن أجل هذا شرع ما يسمى بالجهاد، الجهاد الذي فرضه الله تبارك وتعالى. ولن نبتعد عن شهر رمضان، فإن رمضان هو الذي فرض فيه أمران، فرض فيه الصيام وفرض فيه القتال لأول مرة في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فرض أمران، الجهاد والصيام، ففرض الجهاد على أمة صائمة لأن الصوم يعطيك التقوى. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يؤدي بك إلى التقوى، والتقوى تجعلك أهلا لنصر الله. وحينئذ فرض الصوم في العام الثاني من الهجرة، وفرض الجهاد، ووقعت غزوة بدر في شهر رمضان، ونزلت سورة الأنفال. أول رمضان يصام هو أول رمضان حدثت فيه غزوة بدر، ونزلت في سورة الأنفال. إذن الجهاد والصوم لا ينفكان، ولذلك كان دائما شهر رمضان شهر الانتصارات لهذه الأمة. وانظروا إلى التاريخ القديم، غزوة بدر فتح مكة في رمضان، وكذلك غزوات للصحابة في عهد الخلافة الراشدة، وانتصارات المسلمين الساحقة كانت كما في عين جالوت ضد التتار في شهر رمضان. ولا تنسوا ذكرى العاشر من رمضان حينما استطاع المسلمون المصريون ومن عاونهم من إخوانهم المسلمين أن يكسروا الغرور الصهيوني على أرض سيناء، وتحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الذي لا يقهر، أسطورة الجيش الذي لا يقهر تم تحطيمها تحت بيادة الجندي المصري في العاشر من رمضان. لا تنسوا هذا، قاتلوا وعبروا القناة وهم صائمون، مع أنه من الممكن أن يفطر الإنسان، ولكن أبت القوة الإيمانية في قلوب هؤلاء العظماء من آبائنا وإخواننا الكبار الذين أدركناهم وقاموا بعبور القناة وبتحطيم أسطورة الصهاينة. وإن حاولوا أن يجربوا فالمسلمون مستعدون لهم، والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فإن أصاب علوكم في يوم من الأيام شيء ونزلتم عنه فاتهموا إيمانكم، اتهموا علاقتكم مع الله تبارك وتعالى، لأن الله أمرنا بأن نعد العدة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أول القوة هي قوة الإيمان، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم، اسمع أي معركة تدخلها تخسر فيها اعلم أنك أوتيت من قبل نفسك، أنت الذي جعلت نفسك مؤهلا للهزيمة، أنت لم تكن جنديا من جنود الله، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون. قضية لا يجوز فيها النقاش، وإن جندنا الإضافة إلى الله، جندنا مثل عبدنا مثل عبادنا، جندي مضاف إلى الله، يبقى الجندية الإسلامية الحقيقية وإن جندنا لهم الغالبون. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك ولا ينصرن الله من ينصره، كما قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله ليس بحاجة إلى أن ننصره، وإنما ننصر رب العالمين، أن ننصر دين رب العالمين، يكون الدين متمكنا في القلوب، وإن تمكن في القلوب سيظهر على الجوارح، وحينئذ سيعرف المؤمن المسلم بخلقه بين الناس في المعاملة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك قال ولا ينصرن الله من ينصره، ثم قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. اسمع، من هم الذين يمكنهم رب العالمين؟ من هم المؤهلون لتمكين رب العالمين؟ الذين إن علم الله فيهم خيرا يمكنهم، لو علم فيهم أنهم إن مكنوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لكن الجيل الذي يعلم الله أنه لن يقدم النموذج المشرف لأمة الإسلام فلا يمكنه رب العالمين أبدا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام، قالت له أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. ولذلك كانت مهمة العلماء، مهمة الناصحين، مهمة المصلحين أن يحاصروا الخبث، يحاصر الخبث، حتى لا أقول حتى يقضوا عليه، فالخبث لن يقضى عليه. الخبث موجود في كل الأمم، كل أمة فيها. لم تنجو المدينة النبوية في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبث. كان المنافقون موجودين في المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه سنعذبهم مرتين. الخبث لا ينتهي، ولكن محاصرته في أضيق نطاق يقصر الخير، يقصر الصلاح، يقصر الخير في الأمة. بهذا فقد تكون الأمة مؤهلة للانتصارات. علينا أن نسعى جاهدين، نسعى لإصلاح أنفسنا ولإصلاح ذوينا لإصلاح أبنائنا. دائما أقول إياك أن تستصغر نفسك أو تحتقر نفسك، أنت على صغر. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك، إياك 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 أن تؤتى الأمة من قبلك. في أي موقع كنت، في أي موقع كنت، عليك أن تطبق شرع الله، أن تكون جنديا لله تبارك وتعالى. لا تحتقر نفسك أبدا، وإنما ربك كلفك بمهمة. المؤمن غير محتقر، وإنما المؤمن له مكان. لا أقول لكم مغرورا معاذ الله، وإنما أقول لك لا تحتقر نفسك واحترم المكانة التي بوأك الله إياها. فكن على الصغر، وإياك أن تؤتى الأمة من قبلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس رئيس الدولة وحده هو الراعي فقط، وإنما كلنا راع، هو مسؤول عن أمر أعانه الله عليه. وحينما أقول ذلك أعني رئيس دولتنا ورؤساء جميع دول المسلمين. كل رئيس دولة مسؤول عن رعيته أعانه الله عليها. وكما كان السلف يعلموننا، لو كانت لي دعوة مقبولة لوجهتها للحاكم. لماذا؟ لأنه بصلاحه ينصلح حال الأمة وينصلح أحوال كثيرة. ولذلك البعض يدعو على الحكام، هذا جهل، هذا خطأ، لا يفهمون. أنت لو دعوت علي ما الذي سيحدث حينما تدعو؟ الناس قاعدة تدعي على الحكام، ما الذي يحدث؟ الأمور تتدنى تتدنى وتصل من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أنت ستدعو، ادعو بالصلاح. ما الذي بينك وبين شخص ما؟ ادعو له أن يصلح الله، إن أصلح الله أصلح بي خلقا كثيرين. ادعو لكل مسؤول أن يصلح. أنت لا تدعو له أن يكثر الله أمواله، أنت تدعو له بالخير، أنت تدعو له بالصلاح، وأن يأتي الخير للأمة على يديه. إذن هو راعٍ، هو مسؤول، مسؤولية ضخمة، والوزير والمحافظ ورئيس كذا، وأنت في بيتك راعٍ وأنت مسؤول عن رعيتك. وكذلك الزوجة في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها عن أبنائها. الأم مدرسة، إن أعددت شعبا طيب الأعراق. المدرس في المدرسة راعي مسؤول عن رعيته. الطلاب الذين يخرجون الأجيال الفاشلة مسؤولية من؟ مسؤولية الأسرة ومسؤولية المدرس ومسؤولية الجامعة ومسؤولية المعلم. كلكم مسؤولون، لكن الكل بيسخر والكل بيعصر. سعد زغلول قال ما فيش فايدة. ما هذا؟ ما هذا؟ أمة عندها أخلاق السلبية بهذا الأسلوب، يعني ما فيش فايدة؟ لا، هناك في فايدة. استمر. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شجرة صغيرة صغيرة، فإن استطاع أن تقوم ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. سبحان الله، مع أنها لن تصبح شجرة، دي فسيلة، والقيامة تقوم، مش مهم. المهم أنك أنت تعمل، المهم أنك تؤدي ما عليك ولا عليك. إن علمت أنك ستموت غدا عليك أن تعمل اليوم، لا تعجز. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. إلى متى ستظل أمة الإسلام يدها السفلى؟ كلنا مسؤولون. إياك أن تظن أن البعض مسؤولا والبقية غير مسؤولة. كلنا مسؤولون عن كون أيدينا السفلى في العلم، في الاقتصاد، في التجارة، في كل أمور الدنيا. أصبحت يد المسلمين هي السفلى في كل شيء، بنستورد كل شيء. هذا عجز ممن كلنا مسؤولون عنه، مسؤولية متشاركة بيننا جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، اعذروني فإن الخطبة الرسمية عن الشهيد والشهادة في سبيل الله، وأخذني الكلام عن تدبر أحوالنا وتدبر القرآن الكريم في شهر رمضان إلى ما ذكرنا، ونسأل الله أن يكون فيما ذكرناه الخير كله لنا ولأمتنا. أما الكلام عن الخطبة الرسمية فسأذكر الأحاديث التي كنت بصدد شرحها لأذكركم بها، وهي لا تحتاج إلى شرح طويل، فسأقرأها لأنني لو تعرضت للشرح من الذاكرة فلن نقف إلا عند حديث واحد، فأقرأ الأحاديث عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لما أصيب إخوانكم بأحد وقتلوا الشهداء، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا الشهداء في الجنة طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، المكان الذي يعني المقيل القيلولة، قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق؟ لماذا؟ انظر إلى الحرص على الخير، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كذلك سبب آخر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله الأنصاري وقد استشهد والده عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فقال لجابر: ما لي أراك منكسرا، أنت مكسور لي كده يا جابر؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد أبي وترك دينا وعيالا، الرسول لم تكن الأمة قد فتح عليها الخير حتى يعطيه ما يسدد به دينه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم عزاه وأعظم تعزية. تعلموا كيف تعزون إخوانكم حينما لا تستطيعون أن تعزوهم إلا بالكلمة الطيبة. فقال: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ قال: استشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وترك دينا وعيالا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله بي أبك؟ أبشرك إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، لم يكلم رب العالمين أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم والدك عبد الله الأنصاري كفاحا بدون حجاب، أحياه وكلمه كفاحا، وقال له: يا عبدي تمن علي، تمن علي ما شئت، ماذا تريد مني أعطيك إن شاء الله، تمن علي ما شئت أعطيك. فرد عليه أبوك يا جابر وقال: أريد منك يا رب أن تردني إلى الدنيا. من أجل ماذا؟ العيال والدين؟ أبدا. أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى، أرجع عشان أموت تاني من أجل أن أدخل الجنة تاني، من أجل أن أحصل أجر الشهيد. فقال الله لا 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 يجوز أن ترجع، إنه قد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. فأخبر الله عنه وعن إخواني من الشهداء بقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أحد يدخل الجنة يجب أن ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي ما على الأرض جميعا، لو ملكنا الدنيا كلها لا يود أن يرجع إلا الشهيد، يود أن يرجع إلى الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فيقتل فيها يتمنى أن يقتل 10 مرات لما وجد من الخير العظيم ومن الأجر الذي أعطاه الله عز وجل للشهداء. ولذلك قال ابن بطال هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، لدرجة النبي الرسول الكريم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الرسول عليه الصلاة والسلام يرجو الشهادة فوق درجة النبوة والرسالة والخلة التي أعطاه الله إياها من الكرامات العظيمة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمل ينقطع عن صاحبي إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة، الأعمال تنمو. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 6 خصال، للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول دفعة تخرج من دمه يغفر له ذنبه ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة فيها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 من أهل 70 من أهلي يشفع فيهم. انظر الأسرة التي يكون فيها شهيد، هذه أمة هذه أسرة يشفع فيها الشهيد، يأتي ليش أول من يشفع فيها أمه أبوه وزوجته أبناؤه. إذا 70 عد، شوف أقربك 70 كام. إذا معنى ذلك أنه البعداء عنك في النسب سيكون من أهل شفاعة الشهيد. أي خير هذا؟ أي فضل هذا؟ ولذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة للحراس الواقفين على الحدود، أي إنسان يقف من أجل أن يحرس لا تستحقر عملك، لا تظن أن رئيس الأركان وأن هؤلاء يأخذون أجر أفضل منك، لا، أنت عسكري مجند واقف على الحدود ممسك بسلاحي قد يكون على الحدود وقد يكون في أي مكان من الأماكن التي تستدعي الحراسة. نذهب إلى بيوتنا لننام، يقف هو في العراء حاملا سلاحه من أجل أن يحمي الأمة. ما أجره مهما تصور الواحد منا. اسمع كلام المصطفى، ولا أذكر إلا أحاديث صحيحة بفضل الله تعالى من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول عليه الصلاة والسلام، اسمع: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ في ليلة أفضل من ليلة القدر؟ لا يوجد. لكن يوجد عمل لشخص ما أفضل من قيامك أنت ليلة القدر إن وفقت لها. الذي أمل المؤمنين، أمل العاملين، أمل الصائمين، أمل القائمين يعتكفون من أجل إدراك هذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الحرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. الولد الشاب اللي واقف على الحدود مسك السلاح بيحمي الصغور، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تخلص في سبيل الله. أي إنسان لا يحتقر عمله أيها المجند، أيها الحارس، أيها الغفير. يقول لك غفير ووزير، ممكن الغفير يحصل ما لا يحصله رئيس الوزراء من أعمال الخير العظيمة. غفير واقف بيحرس عينه في وسط راسه كما يقال، من أجل ألا يمس أمة. لا بد من تصحيح النية. صحيح النوايا في كل عمل تؤجرون. صحيح النية، اجعل النية خالصة لوجه الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في دينكم، بارك الله لكم في قرآنكم، بارك الله لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم في أمتكم، بارك الله لكم في رمضان وفي صيامه وفي قيامه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتؤزهم عليه وتعينهم على إنكار المنكرات والبدع والضلالات. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. انصر اللهم أمة الإسلام، اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، دينكم دين عظيم، دين شرعه خالق السماوات والأرض، ليس ديننا من اختراع البشر، ولم يتواضع البشر على وضع قواعد لكي يتدين بها الناس، وكان من الممكن أن يترك الناس إلى فطرتهم، وأن يتركوا إلى عقولهم، وأن يختبرهم ربهم تبارك وتعالى بما جعله فيهم من فطرة مسددة ومن عقول واعية. ولكن رب العالمين جعل أمور الحياة كذلك، وجعل الإنسان منا يستكشف الدنيا ويستكشف المفيد والصالح والطالح ليطرأ عن نفسه المضار ويأتي لنفسه بالمنافع. ولكن قضية الدين لم يتركها ربنا تبارك وتعالى للأهواء ولا للعقول، بدليل أنه لو عاش الناس في فترة من الفترات التي قال الله تبارك وتعالى فيها على فترة من الرسل عدم وجود مرسلين وأنبياء، فإن الإنسان سيضل وسيخسر المعركة أمام الشيطان. ولذلك عافانا رب العالمين من الدخول في هذه التجربة غير مأمونة العواقب، ولذلك أرسل إلينا رسلا وأنزل علينا كتبا، ولم يترك الدين لعقولنا ولا لأهوائنا. فالدين يقوم على أخبار، وهذه الأخبار العقل لا يستطيع أن يصل إليها. هل العقل يستطيع أن يعرف رب العالمين بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بكمالاته سبحانه وتعالى، وباتصافه بصفات الكمال؟ العقل لن يصل إلى هذا. فرب العالمين وفر علينا الأمر وأرسل إلينا الرسل من أجل أن يعرفونا بالله تبارك وتعالى. ولذلك تجدون كتابكم المعظم القرآن الكريم، ونحن نخاطب المسلمين، نخاطب الذين آل إليهم إرث النبيين أجمعين، وفضلهم الله تبارك وتعالى بالكتاب المبين الذي هو المهيمن على الكتب كلها. وهذه الأمة عليها أن تفخر أن في يدها كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله عز وجل لا يوجد إلا بين أيدي المسلمين. لا أتكلم عن النسخ القرآنية، وإنما أتكلم عن التنزيل الذي اختار رب العالمين العرب من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام لكي يرسل إليهم رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم أنزل عليهم كتابا، هذا الكتاب بلغتهم، ويقول وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم أن ينزل عليكم القرآن بلغتكم ويصبح كل البشر الذين كلفوا بالإيمان بالرسالة الأخيرة مطلوب منهم أن يتعلموا العربية من أجل أن يفهموا كلمات الله الأخيرة للبشرية، من أجل أن يتعلم الصيني أو الإنجليزي أو الفرنسي أو ما شئت من الجنسيات واللغات، من أجل أن يتعرف على كلام الله الأخير للبشرية عليه أن يعقف على لغة العرب دارسا فاهما مستوعبا، من أجل أن يتذوق كلام الله تعالى ويتبين كلام الله تعالى. ولذلك يقول الله ممتنا على أمة العرب وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الشرف وعن هذا التكريم، لأن منن الله ونعم الله تستوجب أن تقدموا لله سبحانه وتعالى شكرا مقابلا لها. ولذلك يقول سبحانه وتعالى قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم جعل القبلة في أرضكم، فعلى العرب أن يعرفوا عظمة المنة وقيمة هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها وتستوجب عليهم أن يقوموا بشكرها، وإلا فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إياكم أن تظنوا أن رب العالمين في حاجة إلى أحد من البشر، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك شرفت هذه الأمة، مع أن البشرية كلها شرفت بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، ولكن كان هناك خصوصية للأمة الأخيرة. فرب العالمين أعطانا هذا الدين العظيم، علمنا فيه العقائد، علمنا فيه الأوامر. قلنا إن التشريع سيقوم على أخبار عن الله، أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، أخبار عن الملائكة، عن اليوم الآخر، الأمور الغيبية، الإيمان بالغيب، الإيمان بهذه الأخبار. ولذلك كان الإيمان قائما على الإيمان بالله بأسماء وصفات وأفعال، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، الإيمان بالله بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، على التفاصيل الموجودة في القرآن الكريم كله، خاصة جزء المفصل. دلوني على كتاب تحدث عن الجنة والنار وعن اليوم الآخر بتفصيل لا أقول مماثل، معاذ الله، بل يقارب عشر معشار ما في القرآن الكريم. ما هي كتب القوم بين أيدينا وفليناها وقرأناها، ما وجدنا فيها شيئا يذكر بجوار سورة من سور القرآن الكريم التي تحدثت عن اليوم الآخر. وحينما تقرأ الكلام عن اليوم الآخر في القرآن الكريم تظن أن الدين كله تخصص في هذا الشأن، وحينما تنظر إلى الكلام عن الأمور الغيبية والجنة والنار والملائكة تظن أن الكتاب ما نزل إلا من أجل هذا. تنظر إلى أسماء الله وصفات الذي ما خلت صفحة من صفحات المصحف من الكلام عن أسماء الله وصفاته تظن أن الكتاب ما أنزل إلا من أجل هذا. تنظر إلى الأخلاق الموجودة وهكذا، كتاب عجيب لدرجة أن الجن أصحاب العجائب والغرائب حينما استمعوا إلى القرآن الكريم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. والجن تنسب إليهم الغرائب وتنسب إليهم العجائب، بل إن الشعراء كانوا يدعون أن لكل شاعر شيطان الذي يوحي إليه بالشعر، والكهان كذلك كانت الكهانة تقوم على التعامل مع الجن. ومع ذلك يقول الجن كما قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر البيان الذي يتحدث عن الجن بلسان الجن، هم الذين يعرفوننا بأنفسهم. وما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقدراته الخاصة، بل قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي إلي، أنا لم أرى ولم أسمع، ولكن أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، كما جاء في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أريد من نفسي ومن إخواني في شهر القرآن، في شهر رمضان، في شهر التدبر، أن نعكف على القرآن. لا يكفي أن يكون حظك من القرآن أن تقف خلف الإمام في صلاة التراويح وفقط، لا يكون حظك أن تمسك بالمصحف من أجل أن تختمه ختمة سريعة، وغرضك أن تصل إلى ختم القرآن في شهر رمضان، بل اعكف على القرآن متدبرا، قف عند كل آية، حاول أن تتفهم، حاول أن تخرج من شهر رمضان بقدر من التدبر يعينك على أداء المهمة التي كلفت بها. نحن مكلفون بأمانة، أتدرون ما هي هذه الأمانة؟ كل مسلم مكلف بأن يكون مسلما حقا، أن يكون حاملا لأمانة الله تبارك وتعالى. حمل الأمانة أمر ينوء بحمله الجبال، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله خالقك يقول عنك ذلك، وهذه طبيعة في البشر. تعال على أي إنسان الآن وقل له مثلا، على سبيل المثال، نريد أحدا يؤذن كل الناس تؤذن، نريد إنسانا يتقدم للإمام الكل يتقدم للإمام، نريد إنسانا يترشح لمنصب من المناصب كلنا جاهزون. حينما قيل هناك فرصة للترشح لرئاسة الجمهورية وجدنا أكثر من 100 مليون مستعدون لرفع أيديهم لتحمل الأمانة العظمى التي يفر منها العقلاء، العقلاء بحق يفرون من هذه الأمانة. أنا ألقى الله وفي رقبتي مسؤولية مليون من البشر، مسؤولية دين، مسؤولية طعام، مسؤولية شراب، مسؤولية أمن وأمان، مسؤولية مستقبل، مسؤولية ضخمة، ومع ذلك يتقاتل الناس من أجل هذا الأمر الذي يودي بهم والعياذ بالله إلى أن يوضعوا في موقف يوم القيامة يسألون فيه عن كل كبيرة وصغيرة. تسأل عن طعام الذي نام من غير عشاء، تسأل عن طفل رضيع لم يوجد له لبن من أجل أن يرضع، مسؤول عن مريض لم يجد دواء، مسؤول عن طريق فيه كذا أو كذا من قطع الطريق أو قلة الأمور التي تقوم عليها الأمم من البنى التحتية، مسؤولية كبيرة. ومن أخطر المسؤوليات أمن البلاد وحفظ العباد والحفظ أو المحافظة على الضرورات الأساسية للأمة، الدين، حفظ الدين، حفظ النفوس، حفظ العقول، حفظ الأعراض، المحافظة على النسل، حفظ الأموال والمقدرات. أمة آلت إلينا، أرض آلت إلينا، مطلوب منا إن لم ننميها فعلينا أن نحافظ عليها وألا تقتطع الأرض من تحت أقدامنا. الذين يقومون على شؤون بلاد تكون مربعة بالكيلومترات، وحينما تنتهي ولاية الحاكم أو النظام الحاكم تقسم البلد إلى دويلات أو ترتع فيها قوى الاستعمار الباغية، آخذة كل دولة وكل أمة تريد أن تأخذ جزءا، لأن الأمة في نظرهم كما نقول بالتعبير المصري هفية. كيف يجوز لإنسان يقوم على شأن هذه البلاد أن يظن نفسه حينئذ أنه رئيس مسؤول أو أنه أدى الأمانة وصان أمن البلاد وأمن الأمة، وأمته معرضة لأن تؤخذ من تحت أرجلهم الأرض وتمزق؟ هذه أرض ليست ملكك ولا ملك جماعة من الجماعات، هذه الأراضي ورثناها عن محمد عليه الصلاة والسلام، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمانة، هذه الأرض أرض الإسلام. يوجد عندنا في الفقه الإسلامي الكلام عن دار الإسلام، الحفاظ عليها، حفاظ على دار الإسلام يستوجب أن تكون الأمة كلها تقف للدفاع عن حوزة الأمة، عن أرضها، عن عرضها، عن أنفسها. هذا هو الذي أمرنا به، ومن أجل هذا شرع ما يسمى بالجهاد، الجهاد الذي فرضه الله تبارك وتعالى. ولن نبتعد عن شهر رمضان، فإن رمضان هو الذي فرض فيه أمران، فرض فيه الصيام وفرض فيه القتال لأول مرة في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرض أمران الجهاد والصيام. ففرض الجهاد على أمة صائمة لأن الصوم يعطيك التقوى. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يؤدي بك إلى التقوى، والتقوى تجعلك أهلا لنصر الله. وحينئذ فرض الصوم في العام الثاني من الهجرة وفرض الجهاد، ووقعت غزوة بدر في شهر رمضان، ونزلت سورة الأنفال. أول رمضان يصام هو أول رمضان حدثت فيه غزوة بدر، ونزلت فيه سورة الأنفال. إذن الجهاد والصوم لا ينفكان، ولذلك كان دائما شهر رمضان شهر الانتصارات لهذه الأمة. وانظروا إلى التاريخ القديم، غزوة بدر، فتح مكة في رمضان، وكذلك غزوات للصحابة في عهد الخلافة الراشدة، وانتصارات المسلمين الساحقة كانت كما في عين جالوت ضد التتار في شهر رمضان. ولا تنسوا ذكر العاشر من رمضان حينما استطاع المسلمون المصريون ومن عاونهم من إخوانهم المسلمين أن يكسروا الغرور الصهيوني على أرض سيناء وتحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الذي لا يقهر، أسطورة الجيش الذي لا يقهر تم تحطيمها تحت بيادة الجندي المصري في العاشر من رمضان. لا تنسوا هذا، قاتلوا وعبروا القناة وهم صائمون، مع أنه من الممكن أن يفطر الإنسان، ولكن أبت القوة الإيمانية في قلوب هؤلاء العظماء من أبائنا وإخواننا الكبار الذين أدركناهم وقاموا بعبور القناة وبتحطيم أسطورة الصهاينة. وإن حاولوا أن يجربوا فالمسلمون مستعدون لهم، والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فإن أصاب علوكم في يوم من الأيام شيء ونزلتم عنه فاتهموا إيمانكم، اتهموا علاقتكم مع الله تبارك وتعالى، لأن الله أمرنا بأن نعد العدة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أول القوة هي قوة الإيمان، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم، اسمع، أي معركة تدخلها تخسر فيها اعلم أنك أوتيت من قبل نفسك، أنت الذي جعلت نفسك مؤهلا للهزيمة، أنت لم تكن جنديا من جنود الله، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون. قضية لا يجوز فيها النقاش، وإن جندنا الإضافة إلى الله، جندنا مثل عبدنا مثل عبادنا، جندي مضاف إلى الله، يبقى الجندية الإسلامية الحقيقية وإن جندنا لهم الغالبون. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك ولا ينصرن الله من ينصره، كما قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله ليس بحاجة إلى أن ننصره، وإنما ننصر رب العالمين أن ننصر دين رب العالمين، يكون الدين متمكنا في القلوب، وإن تمكن في القلوب سيظهر على الجوارح، وحينئذ سيعرف المؤمن المسلم بخلقه بين الناس في المعاملة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك قال ولا ينصرن الله من ينصره، ثم قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. اسمع، من هم الذين يمكنهم رب العالمين؟ من هم المؤهلون لتمكين رب العالمين؟ الذين إن علم الله فيهم خيرا يمكنهم، لو علم فيهم أنهم إن مكنوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لكن الجيل الذي يعلم الله أنه لن يقدم النموذج المشرف لأمة الإسلام فلا يمكنه رب العالمين أبدا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام، قالت لو أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. ولذلك كانت مهمة العلماء، مهمة الناصحين، مهمة المصلحين أن يحاصروا الخبث، يحاصروا الخبث، حتى لا أقول حتى يقضوا عليه، فالخبث لن يقضى عليه، الخبث موجود في كل الأمم، كل أمة فيها. لم تنجو المدينة النبوية في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبث، كان المنافقون موجودين في المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين. الخبث لا ينتهي ولكن محاصرته في أضيق نطاق يقصر الخير يقصر الصلاح يقصر الخير في الأمة. بهذا فقد تكون الأمة مؤهلة للانتصارات. علينا أن نسعى جاهدين نسعى لإصلاح أنفسنا ولإصلاح ذوينا لإصلاح أبنائنا. دائما أقول إياك أن تستصغر نفسك أو تحتقر نفسك، أنت على صغر. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك، إياك أن تؤتى الأمة من قبلك في أي موقع كنت، في أي موقع كنت عليك أن تطبق شرع الله، أن تكون جنديا لله تبارك وتعالى. لا تحتقر نفسك أبدا، وإنما ربك كلفك بمهمة. المؤمن غير محتقر، وإنما المؤمن له مكان. لا أقول لكم مغرورا معاذ الله، وإنما أقول لك لا تحتقر نفسك واحترم المكانة التي بوأك الله إياها. فكن على الصغر، وإياك أن تؤتى الأمة من قبلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس رئيس الدولة وحده هو الراعي فقط، وإنما كلنا راع. هو مسؤول عن أمر أعانه الله عليه، وحينما أقول ذلك أعني رئيس دولتنا ورؤساء جميع دول المسلمين. كل رئيس دولة مسؤول عن رعيته أعانه الله عليها. وكما كان السلف يعلموننا لو كانت لي دعوة مقبولة لوجهتها للحاكم. لماذا؟ لأنه بصلاحه ينصلح حال الأمة وينصلح أحوال كثيرة. ولذلك البعض يدعو على الحكام، هذا جهل، هذا خطأ، لا يفهمون. انت لو دعوت علي ما الذي سيحدث حينما تدعو؟ الناس قاعدة تدعي على الحكام، ما الذي يحدث؟ الأمور تتدنى تتدنى وتصل من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أنت ستدعو، ادعو بالصلاح. ما الذي بينك وبين شخص ما؟ ادعو له أن يصلحه الله، إن أصلحه الله أصلح بي خلقا كثيرين. ادعو لكل مسؤول أن يصلح. أنت لا تدعو له أن يكثر الله أمواله، أنت تدعو له بالخير، أنت تدعو له بالصلاح وأن يأتي الخير للأمة على يديه. إذن هو راعي وهو مسؤول، مسؤولية ضخمة، والوزير والمحافظ ورئيس كذا، وأنت في بيتك راع وأنت مسؤول عن رعيتك. وكذلك الزوجة في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها عن أبنائها. الأم مدرسة، إن أعددت شعبا طيب الأعراق. المدرس في المدرسة راعي مسؤول عن رعيته. الطلاب الذين يخرجون الأجيال الفاشلة مسؤولية من؟ مسؤولية الأسرة ومسؤولية المدرس ومسؤولية الجامعة ومسؤولية المعلم. كلكم مسؤولون، لكن الكل بيسخر والكل مصر سعد زغلول قال ما فيش فايدة. ما هذا؟ ما هذا؟ أمة عندها أخلاق سلبية بهذا الأسلوب، يعني ما فيش فايدة؟ لا، هناك في فايدة. استمر. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شجرة صغيرة صغيرة، فإن استطاع أن تقوم ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. سبحان الله، مع أنها لن تصبح شجرة، دي فسيلة، والقيامة تقوم، مش مهم. المهم أنك أنت تعمل، المهم أنك تؤدي ما عليك ولا عليك. إن علمت أنك ستموت غدا عليك أن تعمل اليوم، لا تعجز. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. إلى متى ستظل أمة الإسلام يدها السفلى؟ كلنا مسؤولون. إياك أن تظن أن البعض مسؤولا والبقية غير مسؤولة. كلنا مسؤولون عن كون أيدينا السفلى في العلم، في الاقتصاد، في التجارة، في كل أمور الدنيا. أصبحت يد المسلمين هي السفلى في كل شيء، بنستورد كل شيء. هذا عجز ممن كلنا مسؤولون عنه. مسؤولية متشاركة بيننا جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، اعذروني فإن الخطبة الرسمية عن الشهيد والشهادة في سبيل الله، وأخذني الكلام عن تدبر أحوالنا وتدبر القرآن الكريم في شهر رمضان إلى ما ذكرنا، ونسأل الله أن يكون فيما ذكرناه الخير كله لنا ولأمتنا. أما الكلام عن الخطبة الرسمية فسأذكر الأحاديث التي كنت بصدد شرحها لأذكركم بها، وهي لا تحتاج إلى شرح طويل، فسأقرأها لأنني لو تعرضت للشرح من الذاكرة فلن نقف إلا عند حديث واحد، فأقرأ الأحاديث عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لما أصيب إخوانكم بأحد وقتلوا الشهداء، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا الشهداء في الجنة طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، المكان الذي يعني المقيل القيلولة، قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق؟ لماذا؟ انظر إلى الحرص على الخير لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كذلك سبب آخر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله الأنصاري وقد استشهد والده عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فقال لجابر: ما لي أراك منكسرا، أنت مكسور لكذا يا جابر؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد أبي وترك دينا وعيالا، الرسول لم تكن الأمة قد فتح عليها الخير حتى يعطيه ما يسدد به دينه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم عزاه وأعظم تعزية. تعلموا كيف تعزون إخوانكم حينما لا تستطيعون أن تعزوهم إلا بالكلمة الطيبة. فقال: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ قال: استشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وترك دينا وعيالا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله بي أبك؟ أبشرك إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، لم يكلم رب العالمين أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم والدك عبد الله الأنصاري كفاحا بدون حجاب، أحياه وكلمه كفاحا، وقال له: يا عبدي تمن علي، تمن علي ما شئت، ماذا تريد مني أعطيك إن شاء الله، تمن علي ما شئت أعطيك. فرد عليه أبوك يا جابر وقال: أريد منك يا رب أن تردني إلى الدنيا. من أجل ماذا؟ العيال والدين؟ أبدا، أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى، أرجع عشان أموت تاني من أجل أن أدخل الجنة تاني، من أجل أن أحصل أجر الشهيد. فقال الله: لا 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 يجوز أن ترجع، إنه قد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. فأخبر الله عنه وعن إخواني من الشهداء بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أحد يدخل الجنة يجب أن ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي ما على الأرض جميعا، لو ملكنا الدنيا كلها لا يود أن يرجع إلا الشهيد، يود أن يرجع إلى الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فيقتل فيها، يتمنى أن يقتل 10 مرات لما وجد من الخير العظيم ومن الأجر الذي أعطاه الله عز وجل للشهداء. ولذلك قال ابن بطال هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، لدرجة النبي الرسول الكريم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الرسول عليه الصلاة والسلام يرجو الشهادة فوق درجة النبوة والرسالة والخلة التي أعطاه الله إياها من الكرامات العظيمة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمل ينقطع عن صاحبي إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة. الأعمال تنمو، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 6 خصال، للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول دفعة تخرج من دمه يغفر له ذنبه ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة فيها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 من أهل 70 من أهلي يشفع فيهم. انظر الأسرة التي يكون فيها شهيد، هذه أمة، هذه أسرة يشفع فيها الشهيد، يأتي ليش أول من يشفع فيها أمه أبوه وزوجته أبناؤه. إذا 70 عد، شوف أقربك 70 كام. إذا معنى ذلك أنه البعداء عنك في النسب سيكون من أهل شفاعة الشهيد. أي خير هذا، أي فضل هذا. ولذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة للحراس الواقفين على الحدود. أي إنسان يقف من أجل أن يحرس لا تستحقر عملك، لا تظن أن رئيس الأركان وأن هؤلاء يأخذون أجر أفضل منك، لا، أنت عسكري مجند واقف على الحدود ممسك بسلاحي، قد يكون على الحدود وقد يكون في أي مكان من الأماكن التي تستدعي الحراسة، نذهب إلى بيوتنا لننام، يقف هو في العراء حاملا سلاحه من أجل أن يحمي الأمة. ما أدري مهما تصور الواحد منا، اسمع كلام المصطفى، ولا أذكر إلا أحاديث صحيحة بفضل الله تعالى من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول عليه الصلاة والسلام اسمع ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر. في ليلة أفضل من ليلة القدر؟ لا يوجد. لكن يوجد عمل لشخص ما أفضل من قيامك أنت ليلة القدر إن وفقت لها. الذي أمل المؤمنين، أمل العاملين، أمل الصائمين، أمل القائمين يعتكفون من أجل إدراك هذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الحرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. الولد الشاب اللي واقف على الحدود مسك السلاح بيحمي الصغور، عينا لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أي إنسان لا يحتقر عمله أيها المجند، أيها الحارس، أيها الغفير، يقول لك غفير ووزير، ممكن الغفير يحصل ما لا يحصله رئيس الوزراء من أعمال الخير العظيمة. غفير واقف يحرس عينه في وسط راسه كما يقال، من أجل ألا يمس أمة. لا بد من تصحيح النية، صحيح النوايا في كل عمل تؤجرون، صحيح النية، اجعل النية خالصة لوجه الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في دينكم، بارك الله لكم في قرآنكم، بارك الله لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم في أمتكم، بارك الله لكم في رمضان وفي صيامه وفي قيامه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد، لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتؤزهم عليه وتعينهم على إنكار المنكرات والبدع والضلالات. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. انصر اللهم أمة الإسلام، اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.